بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 21: باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان، تقدم أن اسمه ماذا؟ محمد بن الفضل الملقب بعارم. قال أخبرنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، أعطنا سير أعلام النبلاء مجلد 8. قال الذهبي رحمه الله: في ترجمة أبي عوانة في المجلد 8 صفحة 217 قال أبو عوانة هو الإمام الحافظ الثبت محدث البصرة الوضاح ابن عبد الله. مولى يزيد ابن عطاء اليشكري الواسطي البزاز نسبة إلى بيع البز. كان الوضاح من سبي جرجان، مولده 92، رأى الحسن ومحمد بن سيرين، وروى عن وذكرت شيوخه جملة من الشيوخ إلى قوله: وكان من أركان الحديث. وروى عنه وذكر تلاميذه بعض تلاميذه، وأكثر عنه ختنه يحيى بن حماد وأبو كامل الجحدري وأبو الربيع الزهراني. ومحمد بن عبيد بن حساب ومسدد ولوين والهيثم بن سهل خاتمتهم. نعم. ولوين هو محمد بن سليمان ابن حبيب أبو جعفر الأسدي، قال الذهبي في ترجمته: الإمام شيخ الثغري أبو جعفر الحافظ الصدوق. حدث بالثغر وببغداد وبأصبهان وطال عمره وتفرد. قال: لقبتني أمي لوينا وقد رضيت. قال الخطيب: وغيره كان يبيع الدواب فيقول: هذا الفرس له لوين، فلقب بذلك. قدم مرة لبغداد فاجتمع في مجلسه 100,000 نفس، إذن لوين شيخ الثغر أبو جعفر محمد بن سليمان ابن حبيب الأسدي البغدادي نزيل المصيصة. ما سبب نزوله المصيصة وهو من بغداد؟ قال الذهبي رحمه الله: بلغنا أنه غضب من أولاده فتحول من المصيصة وسكن أذنه أو كذا، يتحول من المصيصة. إذن هذه فائدة اكتبها: لوين لقب محدث اسمه محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي البغدادي نزيل المصيصة الأسدي البغدادي نزيل المصيصة. ترجمته في سير أعلام النبلاء مجلد 11 صفحة 500. إذن لوين وهو أبو جعفر الذي قرأناه قبل قليل من تلاميذ أبي عوانة. قال عفان: أبو عوانة أصح حديثا عندنا من شعبة. قال أحمد بن حنبل: هو صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما يهم، أي كتابه مضبوط. قال عفان بن مسلم: كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتا كثير العجم والنقط. العجم أي بمعنى أنه يهتم بكتابه، يتابع النقط فيه والشكل ونحو ذلك. فكانت دفاترهم وكتبهم كنوزا عندهم بأيديهم. وقال عفان: سمعت شعبة يقول: إن حدثكم أبو عوانة عن أبي هريرة فصدقوه، مع أنه كم بينه وبين أبي هريرة منقطع، لكن صدقوه إنه ثقة ثبت. قال الحافظ بن عدي: كان مولاه يزيد قد خيره بين الحرية وكتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث، وفوض إليه مولاه التجارة، فجاءه سائل فقال: أعطني درهمين فإني أنفعك، فأعطاه، فدار السائل على رؤساء البصرة وقال: بكروا على يزيد بن عطاء، فإنه قد أعتق أبا عوانة. مولى يزيد بن عطاء الإشكري. قال: فاجتمعوا إلى يزيد وهنأوه، فأنف من أن ينكر فأعتقه حقيقة. يعني هذا سائل شحات أو شحاذ، منه فائدة، جاء إلى أبي عوانة وهو على تجارة مولاه يزيد بن عطاء اليشكري، قال له: أعطني درهمين وأنا أنفعك، فأعطاه درهمين على أنها صدقة على مسكين، فطاف ذلك السائل على رؤساء البصرة وقال: بكروا، أي من اليوم التالي، بكروا على يزيد ابن عطاء اليشكري وهنئوه، فإنه قد أعتق أبا عوانة، لأن أبا عوانة كان كاتب حديث، كان عبدا، فإنه قد أعتق أبا عوانة. قالوا: فاجتمعوا إلى يزيد وهنأوه: هنيئا لك، كتب الله أجرك، أعتقت رجلا من المحدثين، لعل الله أن ينفع به، وهما قد أعتقه، إنما أعتقته الدراهم، درهمان أعتقاه، فأنف أي أخذته الأنفة أن يقول لهم لا أنا ما أعتقته، من أخبركم؟ فمشاها فأعتقه حقيقة. حيلة من هذا السائل. وروى أبو عمر الضرير عن أبي عوانة قال دخلت على همام ابن يحيى وهو مريض أعوده، فقال لي يا أبا عوانة ادعو الله أن لا يميتني حتى يبلغ ولدي الصغار. قال فقلت إن الأجل قد فرغ منه. فقال لي أنت بعد في ضلالك؟ يعني همام ابن يحيى، همام ابن يحيى وأبو عوانة، أبو عوانة عن العقيدة الصحيحة أن الأجل قد فرغ منه. قال الذهبي رحمه الله قلت بئس المقال هذا، بل كل شيء بقدر سابق، ولكن وإن كان الأجل قد فرغ منه فإن الدعاء بطول البقاء قد صح. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بطول العمر، والله يمحو ما يشاء ويثبت، فقد يكون طول العمر في علم الله مشروطا بدعاء مجاب، كما أن طيران العمر قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسف. طيران العمر معناها ذهاب العمر. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، حديث أخرجه أحمد وابن ماجه، حديث ثوبان لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قوله لا يرد القدر إلا الدعاء له شاهد. قال الطحاوي رحمه الله يحتمل أن يكون الله تعالى إذا أراد أن يخلق نسمة جعل أجلها إن برت كذا وكذا وإن لم تبر كذا وكذا لما هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء رد منها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا، ويكون ذلك في الصحيفة التي لا يزال على ما فيها، لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منها. هذا الكلام كلام جيد من الطحاوي ومهم، فينبغي أن تفهمه لأنه متعلق بالعقيدة. انتبه، حل لك كثيرا من الإشكالات التي قد يأتي بها معتزلي أو يأتي بها يعني ماذا بارك الله فيك ممن خالف معتقد أهل السنة، أو يأتي بها شخص أشكلت عليه، فكيف تجيبه؟ تجيبه بكلام أهل العلم، وتجيبه بالجمع بين الأدلة. الأدلة جاءت على قسمين، قسم وهو محكم أن الأجل محتوم مكتوب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لحظة ما تستأخرها، لا تستقدم ولا تستأخر، جاء الأجل. طيب، هذا قسم، نعم كثير من الأدلة جاءت على هذا المعنى أن الأجل مكتوب مفروغ منه، فرغ من الأجل، فرغ من الإنسان من أجله، من عمله، من عمره، من شقي أو سعيد، كتب عليه فرغ منه. هذا قسم من الأدلة. طيب، ما هو القسم الأول يا سلمان؟ سلمان، ما هو القسم الأول؟ أين دفترك؟ هات دفترك. ما هو القسم الأول من الأدلة؟ أن الأجل ماذا؟ قد فرغ منه. القسم الثاني من الأدلة ما ظاهره أن الأجل قد يتغير فيزاد منه وينقص، مثل ماذا؟ مثل حديث من أحب من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. طيب خذ قلم اكتب اكتب الفوائد. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له أن يمد له وأخر له في أثره في عمره فليصل رحمه فليصل رحمه. هذا فيه أن صلة الرحم ماذا؟ أن صلة الرحم تزيد في العمر. وصلة قال عليه الصلاة والسلام وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حديث في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. هذان حديثان مع قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن هناك من المقادير ما يمحى ومنها ما يثبت يمحى ويثبت غيره. هذا القسم الثاني وهو المتشابه. فطريقة أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم ويوجه المتشابه بما يلائم الأدلة. فما هو المحكم؟ أن المحكم أن العمر مفروغ منه. وكيف نوجه هذه الأدلة التي فيها أن العمر قد يزيد؟ يوجه بهذا الذي أشار إليه الطحاوي وذكره غيره، ذكره ابن أبي العز، ذكره شيخ الإسلام وابن تيمية وجماعات من أهل العلم ومن أهل التفسير عند الآية المذكورة في آخر سورة الرعد، وهكذا عند شروح الحديث الذي هو حديث أنس من أحب أن يبسط له في رزقه. وما قلناه في طول العمر ونقصه يقال أيضا في زيادة الرزق وقلته، ويقال أيضا في نزول المصيبة وردها. لا يرد القدر إلا الدعاء. ما يقال هنا يقال هناك. وحاصل ما أشار إليه الطحاوي رحمه الله أن الكتابة كتابتان وأن القلم الأقلام متنوعة التي أمر الله عز وجل أن تكتب بها المقادير. فهناك القلم العام الذي كتب اللوح المحفوظ بإذن الله، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا القلم الشامل، قال له القلم العام والقلم الشامل والذي كتب به اللوح المحفوظ. وما كان في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وهو المقصود بأم الكتاب في قوله وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب ومرجع الكتب كلها إلى اللوح المحفوظ. الأقلام الأخرى أقلام بيد الملائكة يكتب فيها ما شاء الله عز وجل أن يكتب، فيزاد فيها وينقص، وفيها قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. فكما قال الطحاوي رحمه الله أن الملك مأمور الملك مأمور والملك لا يعلم الغيب، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيؤمر الملك بأن يكتب في صحيفته إن وصل فلان رحمه فمد له فيبسط له في رزقه كذا ويمد له في عمره كذا، وإن لم يصل فلان رحمه قدر عليه في رزقه وكتب عليه عمره إلى كذا أي إلى أقل، فيكون الأمر مفتوحا في صحيفة من؟ الملك. والله عز وجل يعلم ما العبد فاعله، يعلم الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض أن هذا العبد سيصل رحمه أم أو سيقطعها، ولكنها في صحيفة الملائكة في صحيفة الملك مفتوحة، إن وصل يبسط له وينسأ له، وإن لم يصل قدر عليه رزقه وكان عمره إلى كذا أي إلى دون ذلك. وكذلك إن دعا رد البلاء الذي كان نازلا به، وإن لم يدعو نزل به البلاء وأصابه، هكذا في صحيفة الملك. وهكذا إن أحسن خلقه مد له في عمره، إن أحسن جواره مد له في عمره، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ثم إذا جاء العبد الذي وكل به الملك إلى ذلك اليوم المحدد الذي ينطبق عليه ذلك الخيار المفتوح إن صح التعبير، فإما أن يصل رحمه فيمحى ما كان قد كتب له من أجل دون، ويبقى ويثبت ما كان له ما كتبه الله له من أجل طويل، والعكس بالعكس، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، والله يعلم أنه سيمد له أو أنه لن يمد له في عمره، ولكن هكذا يكون مكتوبا في صحيفة الملك. قال الطحاوي رحمه الله: يحتمل أن يكون الله تعالى إذا أراد أن يخلق نسمة، هذا في هل هو في القلم الشامل أم هو في قلم الملك الذي قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات. إذن هذا قبل نفخ الروح أو عند نفخ الروح. إذا أراد أن يخلق نسمة جعل أجلها إن برت أي وصلت رحمها وفعلت البر كذا وكذا، وإن لم تبر لم تفعل الطاعة كذا وكذا لما هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء رد أي رد القضاء الذي كان سينزل عليه مما يكرهه رد منها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا، ويكون ذلك في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منها التي هي أم الكتاب، يكون ذلك أي الذي قدره الله قبل أن يخلقه وقبل أن يرسل إليه الملك، يكون الذي في الصحيفة لا يغير، إنما الذي يكون فيه المحو والإثبات ما في صحف الملائكة. هذا من أقوى الأقوال في الجمع بين هذه الأدلة. طيب، فإذن هذا يدل على أن العبد يفعل السبب، يفعل السبب. فلما دعا همام بن يحيى وهو مريض طلب منه أن يدعو له، ادعو الله ألا يميتني حتى يبلغ ولد الصغار، ادعو له مثلا بطول العمر. قال فقلت إن الأجل قد فرغ منه. طلب همام صحيح وكلام بعوان صحيح، لكن يدعو له يقول نسأل الله أن يكتب لك ما فيه الخير، نسأل الله أن لا يميتك حتى تقر عينك ببلوغ أولادك الحلم، يدعو له والذي قدره الله سيكون. هذا هو حاصل ما ذكره. لهذا قال الذهبي رحمه الله بئس المقال هذا، بل كل شيء بقدر سابق، ولكن وإن كان الأجر قد فرغ منه فإن الدعاء بطول البقاء قد صح. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بطول العمر، والله يمحو ما يشاء ويثبت. فقد يطول عمر، يكون طول عمر الإنسان مشروطا بدعاء مجاب، يكون طول عمره مشروط بدعاء مجاب، كما أن طيران العمر ذهاب العمر قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسف، يجور ويكون عنده عسف وجور ظلم يعني. ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والكتاب الأول فلا يغير. طيب، وقال يحيى بن معين في ترجمة أبي عوانة كان يقرأ ولا يكتب، في رواية كان أبو عوانة أميا يستعين بمن يكتب له. وقال حجاج بن الأعور قال لشعبة هزم أبا عوانة، وذكروا في الثناء عليه. قال ابن المديني كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا، ذهب كتابه وكان يتحفظ من سعيد وقد أغرب فيها أحاديث، أي ضعف ماذا في قتادة. وكان ثبتا في مغيرة، كان ثبتا في المغيرة. في مغيرة ابن مقسم. إذن هذه فائدة، أبو عوانة يضعف في قتادة وهو ثبت في مغيرة ابن مقسم. قال شعبة لأبي عوانة كتابك صالح وحفظك لا يسوى شيئا. مع من طلبت الحديث؟ شعبة يقول لأبي عوانة قال مع منذر الصيرفي. قال منذر صنع بك هذا، معناه أنه كأنه كان لا يهتم بالحفظ، يهتم بالكتاب. قال الذهبي رحمه الله قلت استقر الحال على أن أبا عوانة ثقة، له أوهام تجانب إخراجها الشيخان. طيب، إذن هذا من هو؟ هذا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري مولاهم، مولى يزيد بن عطاء اليشكري. قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية مشهور باسمه ومشهور بكنيته، وأبوه كذلك مشهور باسمه مشهور بكنيته. فاكتب عندك هذه الفائدة، جعفر بن إياس أبو بشر، هو أبو بشر، أبو بشر ابن أبي وحشية، أبو بشر ابن أبي وحشية مشهور باسمه وبكنيته، وكذلك أبوه مشهور باسمه وبكنيته، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، في حبيب بن سالم وفي مجاهد، أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة. إذن أبو عوانة ضعف في قتادة، وجعفر بن إياس يضعف في مجاهد وفي حبيب بن سالم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقصاه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأقصعته فمات. فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، أي لا تمسوه طيبا، وخمروا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب: يلبي. وقال عمرو: ملبيا. طيب، هذا حديث ابن عباس من طريقين، مخرجه لا يزال مخرجه سعيد بن جبير. كيف يكفن المحرم؟ يكفن في ثوبيه كما جاء في الحديث. قال الحافظ رحمه الله: أورد المصنف فيها، أي في الترجمة، حديث ابن عباس المذكور من طريقين، ففي الأول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقوله فأقصعته أي هشمته، يقال أقصع القملة إذا هشمها، القملة التي تكون في الرأس بين الرأس تؤذي القمل، غير القمل، القمل وتلك البراغيث التي تنط، والقمل الذي يكون في الشعر وبين الثياب كذلك. فالقملة إذا أخذت من الرأس تهشم، تهشم، تقصع، نعم. وقيل هو خاص بكسر العظم، الهشم، يعني هشمه إذا كان له عظم أو شيء مثل العظم، هيكل، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة. طيب، القعص القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها. قال زين بن المنير، المنير تشديد الياء، تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة، لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام. قال: قلت: والذي يظهر أن المراد بقوله كيف يكفن أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين. ولا تمسوه، قال ابن المنذر في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة، وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا، وفيه استحباب، يعني المقصود يعني لو كان عليه دين وهو قد مات، عنده ثوب، عنده ثياب أو عنده مال يمكن أن يشترى بها كفن، وإذا قضينا دينه ما بقي مال نشتري له به الكفن كونه فقيرا، فما الذي يقدم؟ هل يقدم الكفن أم يقدم الدين؟ يقول ابن المنذر يقدم الكفن. وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باق، وأنه لا يكفن في المخيط، مخيط يعني الشيء الذي كالعمامة والقميص. وفيه تعليل بالفاء لقوله فإنه، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة ولا يشترط في الكفن أن يكون جديدا، ومن ذلك الإزار الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عطية ومن معها يشعرن بنت النبي صلى الله عليه وسلم إياه. قال وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، وعنها كان في عرفة، والذين في عرفة يلبي الملبي ويكبر المكبر، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه، هذا فيه خلاف، وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ولا تخمر وجهه في كتاب الحج إن شاء الله. وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه، وليس ذلك بمعروف عنه، قرطبي مالكي، ونقل أصحاب المذاهب عن غيرهم إذا خالفهم أصحاب المذهب نفسه فقول أصحاب المذهب مقدم على نقل غيرهم. فائدة يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما الأول أولى، أنه كفن في ثوبيه لأن لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له شيء، فقيل له ليس له إلا هذان الثوبان فقال كفنه في ثوبيه، وإنما مباشرة حين أخبر قال كفنه في ثوبيه، دل ذلك على أن الأقرب أنه كفن في ثوبيه لفضيلة الإحرام بهذين الثوبين في هذه العبادة، والله أعلم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.